بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، قد ابتدأنا في الدرس السابق في كتاب الصيام، وقفنا على الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأن أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأن أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث فيه بيان عظم فضل الصوم والحث عليه. وقوله في أوله: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، هذا يدل على عظم فضل الصوم. وقوله فإنه لي اختلف العلماء في معناه كما تقدم، فقيل لأنه العبادة الوحيدة التي ما تعبد لغير الله بها، فالصلاة والنذر والذبح وغير ذلك قد تصرف لغير الله، أما الصيام فلم يعبد به إلا الله عز وجل. وقيل في معناه لي أي خالصا لي، لأنه متعلق بالنية، والنية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وقيل معناه لي أي أنا أتولى الإعطاء والجزاء عليه، لم أكل عظم جزائه ومعرفة ذلك إلى أحد من الخلق، إنما سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الإعطاء عليه، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكفى بهذا فضلا للصيام على سائر العبادات، لأن الكريم إذا تولى الإعطاء بنفسه دل على عظم ذلك. قال النووي: بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. ثم قال: والصيام جنة، أي ستر وحصن من النار ومن الذنوب والآثام، كما تقدم تفصيله، كما في رواية أحمد: الصيام جنة وحصن حصين من النار، فهو يقي من الشهوات والسيئات والمعاصي، ويحصن الإنسان ثم يحصنه في الآخرة من نار جهنم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث الكلام القبيح والشتم والغيبة ونحو ذلك. ويطلق على الجماع وعلى مقدماته ولا يصخب، والصخب الصياح وهو بمعنى ولا يجهل كما في رواية أخرى في الصحيح فإن سابه أحد أو قاتله، في رواية فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، وفي رواية وإن شتمه إنسان فلا يكلمه، وفي رواية فإن سابه أحد أو ماراه أي جادله، وفي رواية فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس، وفي رواية فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، وفي رواية عند النسائي وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه. هذه الروايات ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فكلها يفسر بعضها بعضا، وهو محمول على أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله إني صائم، فليقل إني صائم، في رواية فليقل إني صائم إني صائم مرتين قال ابن حجر، واتفقت الروايات كلها على أنه يقول إني صائم، فمنهم من ذكرها مرتين ومنهم من اقتصر على واحدة، واختلف في المراد بقوله فليقل إني صائم، هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه؟ قال وبالثاني جزم المتولي أي من الشافعية، ونقله الرافعي عن الأئمة، ورجح النووي الأول في الأذكار أي يقولها لفظا، وقال في شرح المهذب كل منهما حسن والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسنا، قال ابن حجر ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته بالاستفهام فقال باب هل يقول إني صائم إذا شتم، وقال الروياني إن كان رمضان فليقل بلسانه وإن كان غيره فليقل في نفسه، لماذا هذا التفريق؟ نعم، لأن في رمضان الكل صائم فالمقابل لك يعرف أنك صائم، فجهرك بها يزجرك ويزجر صاحبك، وأما في غير رمضان فقد لا يطلع على صومك أحد إلا الله عز وجل، حتى لا تظهر ذلك للمقابل تقول ذلك في نفسك فتردع نفسك. قال وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع، أما في الفرض فيقوله بلسانه قطعا، وأما تكرير قوله إني صائم إني صائم يقول ليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك، فالأقوال إما أن يقول ذلك في نفسه أو يقول ذلك جهرا أو يجمع بينهما أو يفرق بين الفرض وبين النفل، والأصل في اللفظ فليقل أي قولا ينطق به، هذا الظاهر من الحديث، والتفريق بين الفرض والنفل فيه وجهة. وقال عثيمين رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الحكمة من فرض الصوم، حيث قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يقول قولا يأثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام صخب، بل يكون وقورا مطمئنا متأنيا، فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه بل يقول إني صائم، يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي سابه، كأنه يقول أنا لست عاجزا عن أن أقابلك بما سببتني ولكني صائم يمنعني صومي من الرد عليك، وعلى هذا فيقوله جهرا. قال وكذلك أيضا إذا قال إني صائم يرضع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابه، كأنه يقول لنفسه إني صائم فلا تردي على هذا الذي سب. وهذا أيضا معنى جليل عظيم. قوله والذي نفس محمد بيده، قال ابن حجر أقسم على ذلك تأكيدا، لخلوف فم الصائم، خلوف بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها هاء بعدها فاء. قال ابن حجر قال عياض هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء خلوف، قال الخطابي وهو خطأ، وحكى القابسي الوجهين، وبالغ النووي في شرح المهذب فقال لا يجوز فتح الخاء، يعني لا يجوز يقول خلوف إنما يقول خلوف. واتفقوا على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. ما هو الخلوف؟ هو الرائحة التي تخرج من فم الصائم وهي كريهة بسبب الصيام. قوله أطيب عند الله من ريح المسك، قال ابن حجر يؤخذ منه أن الخلوف أعظم من دم الشهادة، قال لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك، والخلوف وصف بأنه أطيب، يعني يأتي المكلوم يوم القيامة دمه لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وهنا قال أطيب عند الله من ريح المسك. قال يؤخذ منه أن الخلوف أعظم من دم الشهادة، لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك، والخلوف وصف بأنه أطيب. قال ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى، ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما. لماذا قال هنا أطيب هناك لم يقل أطيب؟ قال سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما، فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه، فكان ما أصله طاهر أطيب ريحا. هذا توجيه ابن حجر، يقول لا يلزم منه، ولكن لماذا قال هذا أطيب؟ بالنظر إلى أصله، فما كان أصله طاهر يكون أطيب بخلاف ما كان أصله نجس وهو الدم. وقد تأول أكثر الشراح معنى قوله أطيب عند الله إلى الثناء على الصائم والرضا بفعله، قالوا لأنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح، وأن ذلك من صفات الحيوان. قال ابن القيم على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كوني أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. قال ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلام كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك، فإن كان يقول فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كان الشهادة باطلة. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ثم قال ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل مال المخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته، لا تشبه صفاتهم وأفعالهم. وهو سبحانه وتعالى يستطيع بالكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه استطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكلوا هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله الرضا، فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين فقول استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب أطيب عند الله من ريح المسك، يعني الله يستطيبه. كيف يستطيبه؟ كسائر صفاته، استطابة تليق به لا تشبه استطابة المخلوقين، فالمخلوقين لا يستطيبونها هذه الرائحة، ولكن عند الله طيبة. وقد اختلف العلماء في طيب هذه الرائحة، يقول اختلف العلماء في طيب هذه الرائحة هل هو في الدنيا أو في يوم القيامة، أطيب عند الله يوم القيامة أو في الدنيا. وسبب الخلاف ما ورد في الأحاديث، ففي صحيح مسلم وغيره: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، فجعل هذه الاستطابة يوم القيامة. ويشهد له ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال ابن القيم: فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. وعند ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف يقول الله: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وشهوته من أجلي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرواية: ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا يدل على أن هذا في الدنيا. قال: ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. والصائم إنما يصومه في الدنيا وخلوفه يظهر في الدنيا، ولكن قال ابن حجر: ويمكن أن يحمل قوله حين يخلف على أنه ظرف لوجود الخلوف المشهود له بالطيب، فيكون سببا للطيب في الحال الثاني أي في الآخرة، فيوافق الرواية الأولى وهي قوله يوم القيامة، لكن يؤيد ظاهره وأن المراد به في الدنيا ما روى الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث جابر في أثناء حديث مرفوع في فضل هذه الأمة في رمضان، قال: وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. قال المنذري: إسناده مقارب. وهذه المسألة إحدى المسائل التي تنازع فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح، فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد، واستدل بالرواية التي فيها يوم القيامة، وذهب ابن الصلاح إلى أن هذا في الدنيا، واستدل بما تقدم، وأن جمهور العلماء ذهبوا إلى ذلك. وقال ابن قيم بعد أن ذكر الخلاف وبسط أدلة كل فريق، قال: وفصل النزاع في المسألة أن يقال، هذه خلاصة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته اتباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر، كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. وهذا خلاصة، يعني خلاصة قول الإمام ابن القيم رحمه الله، أن هذا في الآخرة يكون الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال، فيظهر للناس هذا الطيب لكلهم، وأما في الدنيا فإنه وقت الفعل، وهذا طيب عند الله وعند ملائكته، وإن كان الناس لا يستطيبونه، ففي الآخرة كما تظهر الأحوال على المؤمنين من نظرة الوجوه وتبدو السرائر وغير ذلك، أيضا يظهر هذا الأثر. فهذا الجمع بين الأمرين. قال النووي: واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته، يعني صفته الرائحة التي تخرج من الفم بسبب خلو المعدة، وفضيلته أطيب عند الله من ريح المسك، وإن كان السواك فيه فضل أيضا، لأن فضيلة الخلوف أعظم. وقالوا: كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب، ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واجب، فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب، فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى. يقول: استدل أصحابنا الشافعية على كراهة إزالة الخلوف، لأنه أطيب عند الله من ريح المسك، ثم الشهيد دمه لما كان غسله يذهب هذه الرائحة، ترك الواجب وهو غسل الميت من أجله، فترك المستحب وهو السواك في الفم من باب أولى. هذه حجتهم. وقال: ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة، والحق أن الخلوف سببه خلو المعدة من الطعام. فعند الطبراني عن عبد الرحمن بن غن قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت، إن شئت غدوة وإن شئت عشية. قلت: فإن الناس يكرهونه عشية. قال: ولما؟ قلت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم، وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي أمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر. وهذا قال ابن حجر في التلخيص إسناده جيد. وإما يؤيد الجواز حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل كل الصلوات في رمضان وفي غيره. وعن عامر بن ربيعة قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. فالراجح من أقوال العلماء أن السواك يستحب في كل وقت، وأن السواك لا يزيل الخلوف، لأن رائحة الخلوف الحقيقة تخرج من المعدة حين تخلو من الطعام. وابن القيم له كلام نفيس في هذا في كتابه العظيم زاد المعاد، قوله: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال النووي: قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات وما يرجو من ثوابها. قال ابن حجر: وهذا الفرح طبيعي، وهو السابق للفهم، وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قلت: ولا مانع من الحمل على ما هو عام مما ذكر، ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس. يعني بعض الناس يفرح لأن رمضان انتهى، هذا فرح طبيعي، وكان تشق على العبادة وقد أداها، لا يتعارض مع فرح الآخر حيث إتمام العبادة وتكميلها وغير ذلك. قال: فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا وهو من يكون سببه شيء مما ذكره. قوله: وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال ابن حجر: وقد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر في قوله يترك أو يدع أو يذر التنبيه على الجهة التي بها يستحق الصائم ذلك، وهو الإخلاص الخاص به حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر، يعني يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال: هذا للتنبيه على الجهة التي بها يستحق الصائم أي هذا الأجر، وهو الإخلاص الخاص به حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة، لا يحصل للصائم الفضل المذكور. والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص. قوله: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. هذه الرواية قال ابن حجر: كذا وقع مختصرا عند البخاري، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. هل الصيام أجره مضاعف لعشر حسنات أو أمثال؟ لا. قال: كذا وقع مختصرا عند البخاري، وقد قدمت البيان بأنه وقع في الموطأ تاما، وقد رواه ابو نعيم في المستخرج، فقال بعد قوله وأنا أجزي به: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فأعاد قوله وأنا أجزي به في آخر الكلام تأكيدا. وفي رواية لمسلم يقول النووي: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الرواية ذكرها الإمام ليفسر بها الرواية السابقة رواية البخاري ويوضحها بأن الصيام لا يدخل تحت العد، إنما هو موكول جزاؤه إلى الله عز وجل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل الصيام، وأن له بابا خاصا. قال ابن بطال: قال المهلب: إنما أفرض الصائمين بهذا الباب ليسارعوا إلى الري من عطش الصيام في الدنيا إكراما لهم واختصاصا، وليكون دخولهم في الجنة هينا غير متزاحم عليهم عند أبوابها. يقول: لماذا أفرد أهل الصيام بهذا الباب؟ ليسارعوا إلى الري من عطش الصيام في الدنيا إكراما لهم واختصاصا، ثم أيضا ليكون دخولهم في الجنة هينا بحيث لا يزاحمهم غيرهم، كما خص أبا بكر الصديق، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق بباب في المسجد يقرب منه خروجه إلى الصلاة ولا يزاحم أحد، وأغلق سائرها إكراها له وتفضيلا، يعني إكراما له وتفضيلا. قوله: من أنفق زوجين، قال النووي، قال القاضي، قال الهروي في تفسير هذا الحديث: قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج. وقيل: درهم ودينار، أو درهم وثوب. وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين، والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة والإكثار منها. وقال ابن حجر: أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق. والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد، يعني الزوج دينار وثوب، هذا زوج، ولكن المراد هنا شيئين من نوع واحد، درهمين فرسين، هذا هو المراد هنا. قوله: في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله، قال النووي، قال القاضي، قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير، وقيل: هو مخصوص بالجهاد، والأول أصح وأظهر، والأول أصح يقول وأظهر، ليس المراد به الجهاد هنا، في سبيل الله يبتغي به وجه الله. وقال ابن حجر: واختلف المراد بقوله في سبيل الله، فقيل أراد الجهاد، وقيل ما هو أعم منه. وقال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث من المعاني الحث على الإنفاق في سبيل الله، وسبل الله كثيرة تقتضي سائر أعمال البر. نودي من أبواب الجنة، في لفظ مسلم نودي في الجنة، والألفاظ أكثرها هكذا، نودي في الجنة، لفظ البخاري الذي ذكره الإمام نودي من أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم وغيره نودي في الجنة، أي فهذا النداء يكون في أول دخول الجنة عند أبوابها. قوله: يا عبد الله هذا خير، قال النووي، قيل معناه: لك هنا خير وثواب وغبطة. وقيل معناه: هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه، فتعال فادخل منه. فلا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره، أي يا عبد الله هذا خير، أي كل أصحاب باب من أبواب الجنة ينادي هذا الرجل يا عبد الله هذا خير، هذا الباب خير لك، يعني أفضل لك من غيره. قوله فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال ابن حجر في رواية محمد بن عمرو عن الزهري عند أحمد لكل أهل عمل باب يدعون منه، يدعون منه بذلك العمل، فلأهل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان. وقال النووي قال العلماء معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك، يعني من كان من أهل الصلاة. قال ابن عبد البر يريد والله أعلم من كان الغالب من عمله الصلاة دعي من بابها، لأنه من أكثر من شيء دعي به ونسب إليه، فقوله فمن كان من أهل الصلاة يريد من أكثر منها فنسب إليها، لأن الجميع من أهل الصلاة يعني الجميع يصلي، ولكن لماذا خص هذا؟ لأنه أكثر. وكذلك من أكثر من الجهاد ومن الصيام ومن الصدقة على هذا المعنى، وإن كان له في سائر أعمال البر حظ، يعني يتصدق ويصوم ويجاهد وينفق، ولكن غلب عليه عمل من هذه الأعمال. قال وما يشبه هذا ما جاوب به مالك بن أنس العمري العابد وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر، كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل وترك مجالسة الناس في العلم، فكتب إليه مالك إن الله تعالى قسم بين عباده الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام. قال وقد علمت أن نشر العلم وتعليمه من أفضل الأعمال، وقد رضيت بما فتح الله لي وقسم لي منه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه من العبادة، وكلانا على خير إن شاء الله. قال ابن حجر ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية، لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من ثمانية والله أعلم، وظاهر النصوص لا تدل على هذا. في رواية في الصحيحين من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فل أي فلان هلم. قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه، أي لا هلاك. قوله هنا قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال ابن بطال فيه دليل على أن من دعي إلى أبواب الجنة كلها لم يكن ممن استحق عقوبة في النار والله أعلم، لقول أبي بكر ذلك الذي لا توى عليه أي لا هلاك، فلم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عبد البر وفيه دليل على أن أعمال البر لا تفتح في جميعها لكل إنسان في الأغلب، وأنه إنما فتح فيها كلها لقليل من الناس، وأبو بكر من هذا القليل. وقال ابن حجر وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها، وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها، لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعات، فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات، ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد، ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه والله أعلم. أما ما أخرجه مسلم عن عمر من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث، وفيه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، قال فلا ينافي ما تقدم، وإن كان ظاهره أنه يعارضه، لأنه يحمل على أنها تفتح له على سبيل التكريم عند دخوله، ثم لا يدخل إلا من باب العمل الذي يكون أغلب عليه كما تقدم. وقال النووي: فيه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب وغيره، والله أعلم. وقال العلماء، يقول ابن حجر: قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه واقع، أي واجب، أرجو أن تكون منهم. وفي الحديث من الفوائد أن من أكثر من شيء عرف به، وأن أعمال البر قل أن تجتمع جميعها لشخص واحد على السواء، وأن الملائكة يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهم، لأن خزنت كل باب يدعونه، أي فل هلم هذا خير، قالوا يفرحون بهم، فإن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل، وأن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب، تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب، هذا مأخوذ من قول أبي بكر حيث تمنى أن يكون يدعى من كل الأبواب. كم بقي؟ 8 دقائق أو 9. نكتفي، وسيأتينا باب الريان في الحديث القادم وتفسيره ولماذا ذكر، والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا.